الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في البرنامج الأدبي الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم، فابقوا معنا. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكرم، قال في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر حسين بن علي بن حسن بن فارس العشاري، ولد عام 1150 هجري ببلدة العشارة على رافد الخابور الذي يصب في نهر الفرات، درس في بغداد وبرع في الشعر، توفي عام 1194 هجري من مدائحه النبوية. مصباح فضل لذا تهدي الأنام به كأنه علم في رأسه نار، بدر أضاءت به الأكناف وابتهجت ففي مسالكها نور وأنوار، خير النبيين كهف المستجير إذا أولو الجهالة في أفعالهم جاروا، هو الملاذ لمن وافاه منزعجا من حادث فوقه حمل وقنطار، محمد من له في كل مرتبة شماء رسم وآيات وآثار. في الفضائل والحكم، قال الشاعر المتنبي في العمل على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. من كلام الشاعر ابن دريد في العقل، وآفة العقل الهوى، ومن علا على هواه عقله فقد نجا. في الأمثال، مثل عربي: من يزرع المعروف يحصد الشكر. وأخيرا مثل لبناني: التجارب خير المدارس. مستمعين الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر أردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق 18 من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في مثل هذا اليوم من كل عام، 28 من شهر أردي بهشت، وهو الشهر الثاني من العام الإيراني الهجري الشمسي، يتم الاحتفاء بذكرى الفيلسوف والحكيم والفلكي والأديب الإيراني الكبير غياث الدين أبي الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام، المعروف بعمر الخيام النيشابوري. ولد عمر الخيام عام 439 للهجرة في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم، ثم كرس وقته للبحث ودراسة الفلك والرياضيات والفقه والتاريخ والأدب، الذي بان فيه نبوغه وبرع واشتهر بتضلعه بعلم الجبر، واشتغل في تحديد التقويم السنوي والذي صار التقويم الفارسي المتبع إلى اليوم. كما يعتبر عمر الخيام أول من اخترع طريقة حساب المثلثات والمعادلات الجبرية بواسطة قطع المخروط، واكتشف طريقة قياس الكثافة النوعية. وعاش عمر الخيام معظم حياته في نيشابور وسمرقند، وكان يتنقل بين مراكز العلم الكبرى مثل بخارى وبلخ وإصفهان، رغبة منه في التزود من العلم وتبادل الأفكار مع العلماء. وهكذا صار لعمر الخيام الوقت الكافي للتفكير بأمور وأسرار الحياة، وكان مجيدا للغتين العربية والفارسية. ومن أبرز مؤلفات الفيلسوف عمر الخيام شرح ما أشكل من مصادرات كتاب أوكليدس، ورسالة في الجبر، ورسالة في الطبيعيات، وأيضا رسالة في الموسيقى، وكذلك نوروز نامة. في 20 ذي القعدة عام 456 للهجرة توفي الشاعر والأديب المغربي أبو علي القيرواني. ولد القيرواني عام 390 للهجرة في مدينة مراكش بالمغرب، وكان ينظم الشعر منذ صباه، ودرس العلوم الدينية والأدب والرياضيات، وسافر إلى مدينة قيروان في تونس، وتمتاز أشعاره بالمديح والغزل. وللقيرواني مؤلفات في مجال الأدب وتاريخ شعراء قيروان. وأخيرا وفي 18 من مايو أيار عام 1830 ميلادي، بدأت العمليات العسكرية للجيش الفرنسي لاحتلال الجزائر، وكان الملك الفرنسي شارل العاشر قد اتخذ قراره ببدء العمليات العسكرية لاحتلال الجزائر بسبب انزعاجه من التهديدات التي وجهتها له الجزائر إثر رفض باريس دفع الديون المترتبة عليها إلى الجزائر والتي بلغت 7 ملايين فرنك. وقد أبدى الشعب الجزائري مقاومة بطولية قبل الهجوم وخلال الاحتلال الفرنسي لبلادهم، واستمرت الانتفاضات الشعبية في الجزائر حتى حصول البلاد على الاستقلال عام 1962 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، أنتم تعلمون أن الصدق هو شيء محبب وهو شيء صحيح وجيد،
لكن هل تعلمون يا أصدقاء أن الصدق يمكن أن ينقذنا من لحظات صعبة كثيرة؟ كيف؟
أنا أقول لكم إن الصدق يا أحبائي هو سبيل النجاة، هو الوسيلة لكي نكسب ثقة الآخرين بها.
نعم يا أصدقاء، هناك أشخاص كثيرون يحاولون أن لا يقولوا الحقيقة، وعندما يقعون في مشكلة ما فسوف لن يصدقهم الآخرون. لماذا يا أصدقائنا؟ لماذا يا حنان؟
لأنهم كانوا يكذبون طيلة الوقت. أولى فقراتنا لهذا اليوم مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن موضوع مهم جدا جدا ومشوق جدا جدا. هل هل تعرفون لماذا يا أصدقاء؟
نعم يا جنان، نعم يا أصدقاء، أنا لأنه يتعلق الموضوع بالصدق، فأكيد عرفتم ذلك عبر هذه المقدمة التي قرأناها لكم.
نعم يا أصدقاء، أنا موضوعنا لهذا اليوم كما قلنا لكم قبل قليل سيكون عن النجاة في الصدق. فالذي يقول الحقيقة دائماً ولا يكذب يكون في أمان دائما،
بينما الذي لا يقول الحقيقة ويكذب فلا يكون في أمان. إذن هيا بنا نستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
حول الصدق. الحلوين، كانت هناك بقرة سمينة تعمل في مزرعة، تنهض صباحا بكل نشاط، تبدأ بجمع الحطب، ثم تقوم بملء الأواني بالماء، ثم تعد الطعام ليكون جاهزا عندما يعود أولادها من المدرسة. وذات صباح وهي تعمل، شاهدت قطة صغيرة جميلة وهي تجري بسرعة. كانت خائفة ومرعوبة جدا.
لقد انتهيت من جمع الحطب والآن سوف أملأ الأواني بالماء. لم يتبقى سوى ساعتين وسوف يعود الأولاد من المدرسة.
أرجوكم ساعدوني.
ما هذا الصوت؟
ساعدوني أرجوكم.
القطة؟
ساعدوني.
ما بك يا قطة؟
ساعديني يا بقرة، أرجوك أن تخبئيني.
أخبئك؟
نعم.
لماذا أنت خائفة؟ ما الذي يحصل؟
أرجوك يا بقرة، خبئيني بسرعة، هيا بسرعة يا بقرة. مياو.
من الذي يلحق بك يا قطة؟ قولي لي. ها؟
كلبان يركضان ورائي، يريدان أن يضرباني، هيا بسرعة يا بقرة.
كلبان؟
نعم يا بقرة، نعم.
حسنا، لا تخافي يا قطة، لا تخافي.
شكرا لك يا بقرة، شكرا.
تعالي واختبئي بين هذا الحطب يا قطة.
الحطب؟
نعم الحطب.
مياو.
إنه حطب كثير ولا أحد ينتبه إلي.
شكرا لك يا بقرة.
هيا اختبئي بسرعة قبل أن يصل الكلبان. هيا يا قطة، هيا.
قد وصل الكلبان.
هيا اختبئي. اختبئي ولا تتكلم، هيا بسرعة.
مرحبا أيتها البقرة.
أهلا أيها الكلبان.
هل رأيت قطة بيضاء مرت من هنا؟
نعم أيها الكلب،
نحن نبحث عن قطة، هل رأيتها؟
نعم لقد رأيتها. نعم. حسنا، وما هو لونها؟
قلت لك إنها قطة بيضاء.
صغيرة أم كبيرة؟
هي قطة صغيرة، ليس كبيرة جدا.
نعم هذه الأوصاف أعرفها، إنها هناك مختبئة بين الحطب. هناك بين الحطب، الحطب الذي في تلك الزاوية.
هل أنت تسخرين منا يا بقرة؟
لا أنا أسخر منكما، لأني أنا التي خبأتها بنفسي.
أنت خبأتيها بنفسك؟
نعم ألا تصدق أيها الكلب؟
هذه البقرة تريد أن تخدعنا يا صاحبي، تريد أن ننشغل في التفتيش بين الحطب حتى تعطي للقطة فرصة أكبر للهرب. هيا يا صديقي.
الحق معك يا صديقي، لنرحل بسرعة وراء تلك القطة، يجب أن نعثر عليها بسرعة.
هيا هيا هيا.
وفعلا يا أحبائنا الحلوين، رحل الكلبان بسرعة يبحثان عن القطة، لأنهما لم يصدقا البقرة التي قالت لهما إنها هي التي خبأت القطة بين الحطب. ولكن يا عزائي، لما رحل الكلبان خرجت القطة من بين الحطب وراحت تعاتب البقرة. كانت ترتعد من الخوف وهي تتكلم.
مياو مياو، هل جننت يا بقرة؟
مياو. جننت؟ لماذا يا قطة؟
أنت تخبئينني بنفسك ثم تقولين للكلبين عن مكاني.
أنت قطة ولا تفهمين معنى الصدق.
مياو، تريدين أن تخدعيني؟ هيا بقرة.
لا يا قطة، أنا أنقذتك ولم أخدعك.
كيف تخبئينني ثم تقولين للكلبين عن مكاني؟ ألا يسمى هذا خداعا؟ هيا بقرة.
قلت لك إنك صغيرة ولا زلت لا تفهمين معنى الصدق.
أي كلام تتكلمين؟
يا قطة يا قطة، يجب أن تتعلمي في حياتك أن الصدق في القول هو الطريق إلى النجاة.
ماذا تقولين يا بقرة؟ أنا لا أفهم.
يجب أن تعلمي أنك لو أردت النجاة في حياتك فعليك أن تقولي الصدق دائما.
كيف وأنت كنت تقولين للكلبين عن مكاني؟ ها؟ هل تعرفين لو فعلا فتش المكان وعثر علي ماذا كان سيحصل لي؟ ها؟ قل يا بقرة.
أنا كنت متأكدة أنهما لن يبحثا عنك بين الحطب.
وكيف ذلك؟ هيا بقرة.
أنا لو كنت قلت لهما قولا كذبا لما صدقاني، ولذلك كانا سيقومان بتفتيش بيتي وتفتيش الحطب أيضا.
صحيح.
نعم، بينما أنا لما قلت لهما الحقيقة لم يصدقا قولي ولذلك رحلا بسرعة.
هل تعرفين أنني كنت أرتجف حينها وأنا تحت الحطب؟
كنت أعرف أنك كنت خائفة.
مياو مياو، كنت خائفة جدا، كنت أخشى أن يعثر علي الكلبان.
ولما أنا قلت لهما الحقيقة ولم أكذب لم يصدقني الكلبان، وكان قول الصدق هذا هو الذي نجاك يا قطة.
عجبا عجبا يا بقرة.
نعم، فقول الحقيقة أو قول الصدق بحاجة دائما إلى شجاعة.
نعم صح،
بل يحتاج إلى شجاعة فائقة.
أعتذر جدا يا بقرة لأني لم أفهم ما فعلته في البداية.
المهم أنك يا قطة تعلمت درسا كبيرا.
نعم أكيد يا بقرة، لقد تعلمت درسا كبيرا ومهما.
نعم الحمد لله،
ولن أنساه أبدا.
الحمد لله.
تعلمت أن الصدق أمر ضروري دائما، فهو الذي ينجينا ويخلصنا.
نعم هذا صحيح يا بقرة. الحمد لله الحمد لله.
مياو، سوف أعود إلى بيتي وأنا مطمئنة. شكرا شكرا لك يا بقرة. شكرا.
لا داعي للشكر يا قطة.
وهكذا عادت القطة إلى بيتها وهي فرحانة وسعيدة. إنها تخلصت من الكلبين، وكذلك إنها تعلمت درسا مهما على يد البقرة الطيبة.
أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
إن شئت مني يا بني وصية، فالصدق رمز للصلاح وللتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا.
أكرم به أن النبي المصطفى
في قومه كان الأمين الصادق.
صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة، يبديه بين الناس درا منتقى.
والكذب شين في الفتى ومهانة، فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا.
صادقا صادقا صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
والبس ثياب الصدق وامشي في الورى، كالغصن عانقه الربيع فورقا. فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا، متزينا في صدقه متألقا.
يحفو له ود النفوس ويغتدي، عقدا على جيد الحياة معلقا.
صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى. صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أحبانا أصدقائنا الحلوين أعزائنا، الله سبحانه وتعالى أوصانا دائما بقول الصدق، وعندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بقول الصدق يجب علينا إذن ألا نقول سوى الصدق.
ففي الصدق الخلاص، وفي الصدق النجاة، وفي الصدق حب الناس لنا واحترامهم لنا. كان نبينا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يلقب بالصادق الأمين. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصدق نجاة، حتى لو كان الإنسان الصادق قد يعرضه صدقه إلى الخطر من الظالم أو المفتري عليه. فأنا طبيعتي أحب قول الحقيقة ولا أخفيها، وأحيانا عندما تسألني المعلمة في المدرسة أقول الحقيقة حتى لو كان قول الحقيقة يقلل من درجاتي ومستواي الدراسي. أو أحيانا يحدث شجار بيني وبين أخوتي أو بين أخوتي في البيت، عندما يسألونني أهلي أقول الحقيقة حتى إذا كنت أنا المتسببة في شجار بيني وبينهم. وأكيد قول الصدق أفضل من إخفائه، لأنه يريح الضمير وينجينا من عذاب يوم القيامة. ومهما بالغ الشخص في قول الكذب فإن حد الكذب قصير. سلسبيل من العراق.
أحبان الحلوين، هل تتذكرون قصة ذاك الصبي الذي كان ينادي زملائه في كل مرة أنه غرق أنه غرق، ولما كانوا يأتون إليه بسرعة خائفين أنه سوف يغرق لكي ينقذوه يضحك ويقول لهم كنت أمزح معكم؟ ها؟ هل تتذكرون؟
وكان زملاؤه ينزعجون من ذلك، حتى في مرة من المرات غرق ذلك الصبي بجد وراح يصيح ويصيح ألحقوني ساعدوني إنني أغرق، ولكن لم يكن يصدقه أحد أبدا.
كانوا يظنون أنه يريد أن يخدعهم مثل كل المرات السابقة، حتى يا أصدقائنا إنه غرق بجد، وكانت هذه نتيجة عدم صدقه. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
المعلم أحد طلابه ما معنى كلمة سبيل، فقال الطالب تعني طريق، ثم سأل طالبا آخر وقال له ما معنى كلمة سلسبيل، فأجاب قائلا طرطريق.
سأل الأب ابنه وقال له أعطني أسماء ثلاث زواحف، رد ابنه عليه وقال
إيه، أم بريس، أبو بريس، وبريس الصغير.
أصدقائنا دائما عليكم بقول الحق وبقول الحقيقة، لا تحاولوا أن تخفوا الحقيقة أبدا.
نعم يا أصدقائنا، لا تحاولوا أن تقولوا غير الصدق، ففي ذلك نجاتكم وفي ذلك خلاصكم من المآزق والمشاكل.
وتذكروا أنكم عندما تقولون الحقيقة فإن الله سوف يرضى عنكم، وكذلك نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
وتذكروا يا أصدقاء أيضا أن من يقول الحق ويقول الصدق يكون قويا وشجاعا لا يخاف أحدا أبدا. أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الثعلب إذا اشتد به الجوع يستلقي على ظهره ويحتبس نفسه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ، فيظن الطير أنه ميت فيقع عليه فيثب الثعلب على الطير ويأكله. هل تعلمون يا أحبائنا أن العنكبوت لا يرى فريسته، وإنما يستدل على وجودها ومكانها بواسطة الاهتزازات الصوتية التي تصدرها شبكته والتي تصل إلى 10,000 هرتز؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الخنفساء عندما تجد حيواناً ميتاً ولو كان يكبرها حجماً مثل فأر ميت، فإنها تحفر الأرض تحته مباشرة حتى يسقط في الحفرة وينهال عليه التراب؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، كان هناك طفل مهذب وجميل يدعى صادقا، وكان صادق يحب كثيرا تناول الحلوى التي تصنعها له والدته. في يوم من الأيام اشتاق صادق كثيرا لتذوق الحلوى المنزلية اللذيذة التي تصنعها والدته، فطلب من أمه أن تجهز له بعضا منها. فطلبت الأم من صادق أن يذهب لشراء البيض حتى تعد له بعض الحلوى كما يريد. خرج صادق في حماس لشراء البيض، وفي طريقه قابل صديقه سعيدا، سلم عليه وسأله عن وجهته، فأخبره سعيد أنه ذاهب إلى المتجر لشراء بعض الأشياء التي طلبتها منه والدته. فقال له صادق إنه ذاهب لنفس المتجر، وهكذا سارا معا حتى وصلا إلى المتجر، وبدأ كل منهما في شراء ما يلزمه.
وفي طريق عودتهما، أصدقائنا الحلوين، لم ينتبه صادق لحفرة صغيرة كانت موجودة في أرض الطريق، فتعثرت قدماه وسقط وتكسر جميع البيض الذي يحمله. قام صادق وهو يبكي وينفض ثيابه التي اتسخت من الغبار، بينما سعيد يحاول تهدئته لكن دون جدوى. فكر سعيد قليلا ثم ابتسم في مكر وهو يقول لصادق: سوف أقول لك الآن فكرة رائعة حتى تنجو من عقابي وغضب والدتك. أخبرها أن النقود قد سقطت منك وأنك بحثت عنها كثيرا لكنك لم تجدها، ولهذا لم تستطع شراء البيت.
لم تعجب صادقا هذه الفكرة على الإطلاق، فكيف سيكذب على أمه لينجو من عقابها؟ وماذا إذن من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ ولكن سعيدا أخذ يزين له الفكرة وبدأ يحاول إقناعه بشتى الطرق بحجة أن هذه مجرد كذبة بيضاء لا تضر أحدا وسوف ينجيه من عقاب والدته وغضبها.
وصل صادق يا أصدقائنا إلى المنزل وطرق الباب، ففتحت له أمه. تأملته قليلا مندهشة من ثيابه المتسخة، فسألته عما حدث له وأين البيض. تردد صادق قليلا وفكر في كلام سعيد، وماذا سيقول لها الآن؟ أيكذب عليها أم يخبرها الحقيقة؟ وبدون تفكير ارتمى صادق في حضن أمه وأخذ يبكي ويخبرها الحقيقة وكل ما حدث معه. احتضنت أمه بشدة وهي تقول له في حنان: حمدا لله على سلامتك يا بني، وحمدا لله أنك لم تكذب علي. لا تحزن يا ولدي، سوف أعطيك نقودا أخرى حتى تذهب لشراء البيض وتساعدني في شراء الحلوى. المهم يا صادق أنك لم تكذب، واحترس في المرة القادمة أثناء سيرك يا صغيري حتى لا يصيبك مكروه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
بريق الكلام.
في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال، هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف، قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من سلسلة حلقات برنامج الأخلاق والحياة. حضرات المستمعين الأفاضل، ما زال حديثنا بالغرور والتكبر، صفتان مذمومتان من الناحية الأخلاقية، إلا أنهما مشهودتان في الكثير من المناحي الاجتماعية، وليست صفة الأخلاق لوحدها يرفض الغرور والتكبر، بل التعليم الدينية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص لا تقبل الغرور والتكبر، وتوصي دوما بإحلال التواضع في النفس محل الغرور. ويستفاد من حديث لمولانا الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين خامس أئمة الهدر والرحمة أن في السماء ملكين موكلين بالإنسان يراقبان أعمال الإنسان، فمن ركب للغرور مركبا أنزلوه إلى أسفل السافلين، ومن نأى عن الغرور علوا به إلى عالي المراتب. لقد أوصت التعاليم الإسلامية بدراسة تاريخ الماضين من الناس الذين غرتهم الحياة الدنيا، لكن عقبتهم كانت الزوال، حيث كانوا لزمن في غرور ثم أنزلوا حفرا، ويا بئس ما نزلوا. أجل عزيزي المستمعين، أين الفراعنة والقياصرة والأباطرة والأكاسرة؟ ويذكرنا هذا الكلام أيها الأحبة بأبيات شعر منسوبة إلى مولانا الإمام الهادي عليه السلام، أنشدها عند الطاغية بن العباس المتوكل. أين الملوك وأبناء الملوك؟ ألا يا بئس ما فعلوا، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل. واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، فأسكنوا حفرا، يا بئس ما نزلوا. نعم حضرات المستمعين، إن الإنسان ضعيف مهما تصور أنه قوي، فإن غرته ثروته وجاهه فإنهما ذات يوم زائلان، وإن غره ما عنده من قوة بدنية فإنها زائلة، إما بالكبر والهرم وإما بالمرض. وما أصعب الغرور حضرات المستمعين، إن كان لامتلاك الإنسان العلم الواسع والمعرفة الواسعة. ويقال إن علاج غرور العالم ليس بالأمر السهل واليسير. على أي حال، إن على العالم ألا يغتر بعلمه، وأن يدرك أن ما عنده من علم يجعل مسؤوليته أكبر في المجتمع. أجل عزيزي الكرام، إن للعالم حسابا أشد يوم القيامة، إذن ما جدوى غروره في هذه الدنيا؟ وتوجد العديد من السبل للتخلص من الغرور والتكبر، ولابد أن يبدأ الإنسان وبالتواضع بتجفيف جذور التكبر في نفسه قبل أن يتزايد نموها. وهناك سلوكيات صائبة عزيزي المستمعين، إن اتبعها الإنسان وطبقها لم يفتنه غرور ولا تكبر. ومن ذلك ارتداء البسيط من الملابس، وتناول البسيط من الطعام، وعدم التعالي على الخدم، والمبادرة في السلام على الآخرين، وعدم التسابق مع الآخرين في السير، ومجالسة الكبير والصغير، والاحتراز من مجالسة أهل الكبر والغرور. وبشكل عام أعزائي الكرام، إن التواضع في القول والعمل هو الذي يبعد الإنسان عن طريق الغرور المعوجة. لقد جسد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد الأنبياء والمرسلين وفخر الكائنات أجمعين، جسد في حياته الشريفة وسيرته المباركة العطرة قيم التواضع بكل معانيها. فكان لباسه بسيطا، وكان طعامه بسيطا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجالس الفقراء والمساكين ويحنو عليهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. نعم عزيزي المستمعين، لنجعل حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة لنا، فهو عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة للعالمين جميعا. نعم أعزائي الكرام، وفي سيرة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم صورة جميلة للتواضع ونبذ الغرور. فأمير المؤمنين عليه السلام لم تغره الدنيا أبدا، كان يقول: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري، وكان يقول: يا دنيا إليك عني، فعيشك حقير وخطبك كبير وعمرك قصير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. إنه عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المثال الثاني في التواضع، كان يلبس ما هو خشن ويأكل ما هو جشب، وكان يرقع مدرعته حتى قال: والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحيت من راقعها. وكان عليه السلام يخصف نعله بيده. ويروي لنا التاريخ أعزائي المستمعين أن عبد الله بن عباس ابن عمه دخل عليه في ذي قار وهو يخصف نعله، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما قيمة هذه النعل؟ قال ابن عباس: إنها نعل بالية. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها أحب إلي من الإمرة، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. وفي كلام لقمان الحكيم دروس في نبذ الغرور والتكبر حضرات المستمعين، فقد قال لقمان لابنه: ويل لمن تكبر واغتر، كيف له ذلك وهو من التراب خلق وإلى التراب يعود. وهكذا حضرات المستمعين الأفاضل وصلنا معكم إلى نهاية الحديث حول التكبر والغرور، والذي جاءكم على مدى 4 حلقات من هذا البرنامج. نأمل أن يكون في هذا الحديث فائدة وإضاءات لحياة راشدة إن شاء الله. وفي الحلقة القادمة سنفتح باب الحديث حول الحقد والبغضاء. تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، طبتم وطابت لكم الأوقات، والسلام خير ختام.
تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء،
دع الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء،
ولا تجزع في حادثة الليالي، فما لحراج في الدنيا بقاء، ولا تشتع لحادثة الليالي، فما لحراج في الدنيا بقاء، ولا ترجو السماحة من بخاء.
أرجو السباحة من بكير سباح النار للظمآن ماء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد مواصلة إيران تعزيز قدراتها رغم أنوف الأعداء. تعليق حركة الملاحة في مطار بن غوريون بسبب صاروخ يمني، وجيش الاحتلال يعترف بالهجوم. عائلات أسرى الاحتلال تطالب نتنياهو بوقف الحرب في غزة وإعادة أبنائهم. تفاصيل النشرة. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن إيران ستواصل تعزيز قدراتها رغم أنوف الأعداء، مشيرا إلى أن بعض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستحق الرد على الإطلاق. وخلال استقباله حشدا من المعلمين، شدد سماحته على أن مستوى الخطاب المتدني شكل مصدر إحراج بالنسبة لترامب وللشعب الأمريكي، متهما إياه بالكذب عندما قال إنه يريد استخدام القوة لإحلال السلام. كما أكد سماحة السيد القائد فشل نموذج